الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ اسمعكم لي أن الشيخ حفظه الله غدا الفجر سيكمل رجعه بالصلاة سيخطي الشيخ شهر اليوم وسيكمل غدا الفجر مع بعثات الله ربي اسم الغمام بعثات الفجر غدا الفجر بعثات الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لهم أحدكم الحديث أخرجه السائب. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله الحديث رواه الترمذي وضعفه. ولكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ وضعفه أيضا. ولكم عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم وضعفه أيضا. ولأبي داود في حديث عبد الله بن زيد أنه قال أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده قال فأقم أنت وفيه ضعف أيضا. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامه. رواه ابن عدي وضعه ويحيى فيه نحو عن علي بن قوله. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه. رواه النسائي وصححه ابن حجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم الحديث أخرجه السبعة. هذا الحديث موضوعه مشروعية الأذان في السفر هذا الحديث كما ذكر الحافظ أخرجه السبعة وهم أصحاب السنن الأربع والشيخان والإمام أحمد. هؤلاء هم السبعة. وهذا الحديث حديث له عدة ألفاظ وهو حديث مالك بن الحويرث جاء في بعضها مطولا وجاء في بعضها مختصرا. ولفظ الحديث قال ارجعوا فكونوا في أهليكم لأن مالك بن الحويرث يقول إن قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 20 ليلة وكان رحيما رفيقا. فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم وعلموهم. شايف كيف؟ فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. هذا من ألفاظ الحديث. هذا الحديث بوب عليه البخاري رواه في عدة مواضع من صحيحه ولكن بوب عليه في كتاب الأذان بقوله باب ليؤذن في السفر مؤذن واحد وقد يقول قائل أن الحديث ما فيه تعيين سفر ولا حضر ولا لا، لكن نقول هم الآن يمشون يرجعون إلى وين؟ إلى أهليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، ومعناه أنه من ابتداء السفر إذا حضرتكم الصلاة وأنتم في الطريق فليؤذن أحدكم. فهمتم وجه استنباط أن الحديث فيه دليل على مشروعية الأذان في السفر، لأن الرسول قال هذا الخطاب أو قال هذا الحديث لمالك بن الحويرث وزملائه الذين معه وهم سيسافرون، فيكون أول أذان سيؤذنونه في إيش؟ في السفر. طيب، هذا الحديث فيه دليل الفائدة الأولى على مشروعية الأذان وأنه من فروض الكفايات كما تقدم لنا في أصول الفقه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال فإذا حضرت الصلاة فأذنوا، قال فليؤذن لكم أحدكم، فدل على أنه إذا أذن واحد من الجماعة كفى لحصول المقصود. أما إذا كان البلد واسعا كما في حال البلدان اليوم فإنه لا يكفي مؤذن واحد، وإنما يحدد المؤذنون على حسب عدد المساجد. الفائدة الثالثة، الحديث دليل على أن الأذان لا يصح إلا إذا حضر وقت الصلاة، لأنه قال فإذا حضرت الصلاة، فإذا حضرت الصلاة، ومتى تحضر الصلاة؟ الصلاة تحضر إذا دخل وقتها، تحضر إذا دخل وقتها، وهذا نص عام لا يستثنى منه شيء، ولأن الأذان إعلام بدخول الوقت، نعم، فناسب أن يكون عند دخول الوقت. الفائدة الثالثة، يستفاد من قوله إذا حضرت الصلاة أن المراد حضور فعلها، حضور فعلها، بمعنى أنه إذا كان جماعة في البر مثل ما ذكرت لكم سابقا وأرادوا مثلا أن يؤخروا صلاة العشاء فإنهم لا يصلون عند دخول الوقت، وإنما يصلون عند إرادة فعلهم للصلاة. فإذا أرادوا أن يصلوا بعد دخول الوقت مثلا بساعة أذنوا وبعد الأذان صلوا. الفائدة هذه يمكن أن نستنبطها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة، ويكون الحديث يا إخوان يتحدث عن حضورين، حضور الصلاة بدخول وقتها، حضور الصلاة بإرادة فعلها، واضح؟ حضور الصلاة بدخول وقتها وحضور الصلاة بإرادة فعلها. الفائدة التي تليها، الحديث دليل على مشروعية الأذان في السفر، ودليل هذا الحديث كما مر ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الأذان والإقامة لا حضرا ولا سفرا، فهذا يدل على أن الأذان مشروع في حق المسافر، لأن الأذان من أعلام الدين الظاهرة كما تقدم. الحديث الذي يليه قال وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. هذا الحديث ما يكفي فيه أن يقال وضعفه، بل هذا الحديث ضعيف جدا، ضعيف جدا، لأنه من رواية عبد المنعم، من رواية عبد المنعم ابن نعيم الأسواري البصري. هذا قال عنه أبو حاتم والبخاري منكر الحديث، منكر الحديث. بل إن ابن حبان قال منكر الحديث جدا، نعم، لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد؟ يقول ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد بمثل هذا الحديث الذي قد انفرد به؟ ولهذا يقول العلماء ليس لعبد المنعم في الكتب الستة حديث غير هذا الحديث، ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث الذي رواه الترمذي. العلة الثانية شيخ عبد المنعم وهو يحيى بن مسلم المسمى بيحيى البكاء، هذا قال عنه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي ليس بثقة، ليس بثقة، وعلى هذا فالحديث ضعيف. و الحديث هذا فيه طرافة، الحديث له إسنادان ضعيفان، عرف الترمذي واحدا ولم يعرف الآخر، وعرف الحاكم واحدا ولم يعرف الآخر، يعني كل واحد قال إن الحديث ما روي إلا من هذا الطريق، هذا قاله مثلا الترمذي، وهو له طريق آخر عند الحاكم، والحاكم قال إن الحديث لم يروي إلا من هذا الطريق، وهو له طريق آخر عند الترمذي. وقد ورد في هذا الباب حديث التمهل في الأذان وإعطاء الناس مهلة، لكن كلها أحاديث واهية، لكن معناها صحيح، وهو أن الأذان فيه الترسل والإقامة فيها الحذر، والترسل معناه التمهل، والحذر معناه الإسراع. وعمومات الشريعة ومقاصدها يدل على أنه لا بد أن يعطى الناس وقتا بين الأذان والإقامة، أما لو أذن المؤذن وبعد الأذان أقام يمكن ما يصلي مع واحد، لأن يعني الناس في بيوتهم أو في أماكنهم يسمعون الأذان فيتهيئون للصلاة بالوضوء. ولهذا قال واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل، نعم، من أكله، قدر ما يفرغ الآكل من أكله، نعم، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. فكل هؤلاء يعطون فرصة للحضور. وعلى أي حال يعني الحديث دل على المسائل الثلاثة التي قلت لكم، وهي التمهل في الأذان والإسراع في الإقامة، وقد تقدم الكلام على المسألتين، تقدم الكلام على المسألتين، ودل أيضا على أنه ينبغي التراخي بين الأذان والإقامة وعدم العجلة. وكما قلنا الحديث وإن كان ضعيفا فله ما يؤيده، فله ما يؤيده. وقد ترجم البخاري في صحيحه في كتاب الأذان فقال باب كم بين الأذان والإقامة، كم بين الأذان والإقامة، يدل على أنه في وقت بين الأذان والإقامة. ثم ساق حديث عبد الله بن المغفل المزني اللي مر علينا بأصول الفقه لا ما هو اللي مر، اللي مر علينا حديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. وبالمناسبة بعض الأخوان اللي حضروا الدرس فهموا من كلمة قبل المغرب يعني قبل الإذان، كما سألني بعضهم ظن قبل المغرب يعني قبل الإذان. لا، المراد قبل المغرب يعني بعد الأذان وقبل صلاة المغرب، لأنه قبل الأذان وقت نهي. الحديث الذي ساق البخاري بين كل أذانين صلاة، وطبعا بين كل أذانين المراد بالأذانين الأذان والإقامة. إذا كان بين الأذان والإقامة صلاة، ألا يدل الحديث على أنه في وقت للانتظار؟ بلى. الحديث الذي يليه قال وله، يعني لمن؟ للترمذي. قال وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا، وضعفه أيضا. وهذا أيضا لا يكفي، بل هذا الحديث ضعيف جدا، ضعيف جدا. موضوعه مشروعية الوضوء لإيش؟ للأذان، إن المؤذن إذا أراد أن يؤذن نعم يتوضأ. هذا الحديث كما ذكر الحافظ من مفاريد الترمذي، وإسناده ضعيف جدا. أول من ضعفه الترمذي، لأن الحديث يا إخوان من رواية الوليد بن مسلم عن معاوية بن محمد الصدفي عن الزهري عن أبي هريرة. الوليد معلول، ومعاوية بن يحيى معلول، ورواية الزهري عن أبي هريرة معلولة. كم العلل؟ ثلاث. أما الوليد بن مسلم فهو مدلس كما هو معلوم، وأما معاوية بن يحيى فهذا قال عنه ابن معين ليس بشيء، ليس بشيء. وقال ابن عدي عامة رواياته فيها نظر، فيها نظر. العلة الثالثة وهي اللي نص عليها الترمذي، وهي كما قلت لكم أن الحديث من رواية الزهري عن أبي هريرة، لما أورده الترمذي عقبه بقوله، بل ضعفه بقوله الزهري لم يسمع من أبي هريرة، الزهري لم يسمع من أبي هريرة. وعلى هذا يكون الحديث منقطعا، يكون الحديث منقطعا. رواه ابن شهاب الزهري عن أبي هريرة موقوفا، عن أبي هريرة موقوفا. يصح أو ما يصح؟ ما يصح، لأنه نفس الكلام، ما دام من رواية الزهري عن أبي هريرة فالانقطاع حاصل. وعلى هذا نقول الحديث لا يصح لا مرفوعا ولا مقطوعا ولا موقوفا، نعم، لأنه معلول بالانقطاع ولا سيما الموقوف. وعلى هذا فضعف التمسك به، لكن يستدل به الفقهاء ويقولون إن ظاهره اشتراط الطهارة للأذان، لأنه لو كان الحديث صحيحا لكان شرطا واضحا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤذن إلا متوضئ. إيش يسمى في البلاغة؟ قصر. أقول يسمى بالقصر النفي والإثبات، لا يؤذن إلا متوضئ. ولكن هذا الحكم لا يتم، وهو أن الأذان يشترط فيه الطهارة أو الوضوء، فلو أذن على غير طهارة صح أذانه، ولكن يستحب للمؤذن أن يكون على طهارة، لأن الأذان عبادة وذكر لله سبحانه وتعالى، فينبغي الإتيان به على طهارة. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث المهاجر ابن قنفذ اعتذر عن رد السلام بقوله إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو على طهارة، إذا كان رد السلام كره الرسول أن يرده وهو ليس على طهارة، فيكون الأذان من باب أولى. ولهذا النووي ذكر عند الحديث ذا حديث إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، قال هذا أصح ما يحتج به على شرطية الطهارة للأذان، أصح يعني أصح من حديث الباب. وإذا كان الأذان ينبغي فيه الوضوء أو تنبغي فيه الطهارة، فلا شك أن الإقامة من باب أولى. لو أن المؤذن مثلا أذنه على طهارة وبعد ما أذن خرج وجاء وأقامه وهو على طهارة، معناته أنه بعد الإقامة سيذهب ويتوضأ. ولهذا قال العلماء إن آكدية الطهارة للأذان أوضح للإقامة أوضح من الأذان، لأن الأذان يمكن يذن ويتوضأ، لكن الإقامة نظرا لقربها من الدخول في الصلاة فإنه قد سيفوت عليه جزء من الصلاة. لكن لو فرض أنه أقاموا على غير طهارة صحت إقامته. أما الجنب فمن أهل العلم من قال لا يصح أذانه لهذا الحديث، قال إذا كان لا يؤذن إلا متوضئ فمن باب أولى من عليه حدث أكبر لا يؤذن. وذهب جماعة، بل في الحقيقة ما هم جماعة، ابن قدامة في المغني نسب هذا القول إلى أكثر أهل العلم، إلى أن أذان الجنب يصح، إلى أن أذان الجنب نعم يصح، قال لأن الجنابة أحد الحدثين فلم تمنع من إيش من صحة الأذان. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه يكره أذان الجنب، وهذا إذا لم تكن المنارة في المسجد، مثل بعض المناير، ما أدري هنا في الكويت شيء ما أدري، لكن عندنا هناك في القصيم يعني في المملكة هناك في بعض المناير من داخل المسجد تبنى بناية مجاورة للمسجد ولها باب خارج المسجد، لكن إذا كانت المنارة إذا كان الأذان في المسجد من زماننا هذا سيدخل ويؤذن، أو كانت المنارة من داخل المسجد يجي موضوع إيش حكم دخول الجنب المسجد. وقد تقدمت المسألة لكم في باب الغسل من البلوغ. طيب، قال وله لا زالت الضمائر ترجع إلى شخص واحد وهو إيه؟ ترمذي، لكن المشكلة كلها ضعيفة الحين اللي معنا فيه. قال وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم، وضعفه أيضا. ولأبي داود في حديث عبد الله بن زيد أنه قال أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده، قال فأقم أنت، وفيه ضعف أيضا. أما الحديث الأول هو حديث، طبعا موضوع الحديث الحكم إذا أذن رجل وأقام آخر، الحكم إذا أذن رجل وأقام آخر، يعني هل يجوز أو ما يجوز. الحديث الأول ضعيف كما مر، لأنه من رواية عبد الرحمن ابن زياد الأفريقي اللي مر علينا، لكن التضعيف خاص بمن؟ عبد الرحمن ابن زياد، فهو ضعيف كما مر. وحديث أبي داود لحديث عبد الله بن زيد أيضا ضعيف، لأنه من رواية محمد ابن عمر الواقفي، وهذا ضعيف، ضعفه ابن معين، بل قال علي بن المديني سألت عنه يحيى ابن سعيد، يعني يحيى بن سعيد القطان، فضعفه جدا. على هذا الحديث ضعيف، بل ابن القطان قال إنه لا يساوي شيئا غير يحيى بن سعيد القطان. هذا ابن القطان صاحب بيان الوهم والإيهام، هذا متأخر، قال لا يساوي شيئا. وعلى هذا فالحديثان ضعيفان. طيب، قوله أنا رأيته مر علينا في أول الأذان إن اللي رأى الأذان هو عبد الله بن زيد، ولا لا؟ هو الذي رأى الأذان في المنام، وعرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هذه إنها لرؤيا حق. قوله وأنا كنت أريده، يعني أنا كنت أريد الأذان، قال فأقم أنت. الحقيقة رواية أبي داود ما هي واضحة، يعني قوله فأقم أنت يعني هي ترجع إلى عبد الله بن زيد، لكن من المنافس لعبد الله بن زيد؟ ولهذا رواية أحمد أوضح، رواية أحمد أوضح، قال فأقام هو وأذن بلال، فأقام هو وأذن بلال. إذن كما تلاحظون معي، لماذا ذكر الحافظ الحديثين؟ لأنهما متعارضان في الظاهر كما تلاحظون، أما لاحظتم الأول يقول من أذن فهو يقيم، كذا من أذن فهو يقيم، والثاني معارض له، الثاني الرسول جعل الأذان لبلال وجعل الإقامة لمن؟ لعبد الله بن زيد. واضح؟ طيب، المسألة التي يدل عليها هذا الحديث أن حديث زياد يدل على أن الإقامة حق لمن أذن، فلا يصح من غيره أن يتولاها، ولكن هذا الحديث ضعيف فلا ينهض دليلا على المنع، لأن حديث عبد الله بن زيد يدل على أنه يجوز أن يؤذن شخص ويقيم آخر، ويقيم آخر. لكن الصنعاني يعني مشى، يعني كأنه أتى بقاعدة أو اعتبر المسألة أصلا، قال إن الأصل جواز كون المقيم غير المؤذن، اعتبر هذا أصلا جواز كون المقيم غير المؤذن. فالصنعاني يعتبر هذا الأصل مقويا لحديث عبد الله بن زيد، حديث عبد الله ابن زيد. وكأن الصنعاني يبدو لي والله أعلم أنه رأى أن الأذان عباده والإقام عباده، فلا بأس أن يتولى هذا شخص وهذا شخص آخر، لكن إن تولاهما شخص آخر فهذا أولى، لأن المؤذن إذا كان هو اللي يقيم سيراقب مجيء الأداء الإمام كما كان يراقب دخول الوقت، بخلاف ما لو كان المقيم شخص آخر يمكن يصيف، يمكن يتأخر، يمكن ينسى. فربط الأذان بالإقامة هذا في غاية المناسبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، رواه ابن عدي وضعفه، وللبيهقي نحوه عن علي من قوله. هذا الحديث موضوعه أن الأذان موكول إلى المؤذن والإقامة موكولة إلى الإمام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن أملك بالأذان، ومعنى أملك يعني أن الأذان موكول إليه ومفوض إليه وهو المسؤول عنه، فلا يتدخل أحد بالأذان. والإمام أملك بالإقامة، يعني أن الإقامة موكولة إلى الإمام وهو مسؤول عنها، فليس للمؤذن أن يقيم إلا إذا أذن الإمام، إلا إذا أذن الإمام. رواه ابن عدي يعني في الكامل وضعفه، لأن الحديث فيه شريك ابن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ، وهو سيء الحفظ، وقد تفرد به، تفرد به، ولهذا جزم البيهقي فقال إن هذا الحديث غير محفوظ، إن هذا الحديث غير محفوظ. لكن يؤيد الحديث سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن الذي فهم من السنة أن الأذان موكول إلى ابن أم مكثوم أو إلى بلال، والإقامة موكولة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن صح في الحديث أن بلالا كان لا يقيم إلا إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى هذا أنه ينظر في الإقامة إلى مجيء الإمام. لكن في مسألة قد تقع أحيانا من الخطأ، أحيانا يتخلف الإمام ثم يأتي المؤذن يقيم ويقول لأحد الجماعة اللي مثلا قراء وطلبة علم، يقول تفضل صلي يا فلان، الإمام ما هو موجود. ها؟ هذا في الواقع خطأ ومخالف للسنة. المفروض أن المؤذن إذا كان الإمام ما جاء يجي للشخص ويقول يا فلان الإمام غير موجود، نعم، فهل أقيم وتصلي؟ والدليل ما ورد في حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى عمرو بن عوف، إلى بني عمرو بن عوف في قباء يصلح بينهم لأنه حصل بينهم نزاع، تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر، تأخر، جاء بلال لأبي بكر وقال يا أبا بكر الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر، تقيم وتصلي؟ قال نعم، نعم، هذا ثابت في الحديث إن بلال ما أقام من تلقاء نفسه حتى استأذن أبا بكر. فالمقصود أنه ينبغي للمؤذن إذا تخلف الإمام أنه ما يقيم بمحض إرادته هو، وإنما يأتي للشخص الذي يريد أن يصلي فيستأذنه في الإقامة، يستأذنه في الإقامة. وعلى هذا فالعمدة في المسألة هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان هو الذي يأمر بالإقامة وكان بلال يؤذن. قال وللبيهقي نحوه عن علي من قوله، عن علي من قوله، نعم، هذا رواه البيهقي عن علي رضي الله عنه أنه قال المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. في فرق ولا لا؟ ها؟ لفظ المتن اللي عندنا حديث أبي هريرة، المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، والحافظ يقول وللبيهقي نحوه، يعني مثله، مو ما هو يعني نفسه نفس اللفظ، نحوه يعني مثله. ها؟ في فرق بين اللفظين ولا لا؟ ها؟ ما في فرق بين اللفظين إلا إن كان الحافظ يريد الزيادة، الحديث الباب اللي معنا فيه زيادة، فيه زيادة، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، هذه ما هي عند البيهقي ولا قال علي رضي الله عنه. إن كان الحافظ يقصد هالزيادة ذي يكون قوله نحوه صحيحا، أما إذا كان يقصد أصل الحديث فلا فرق بين لفظ علي وبين المرفوع وبين المرفوع. نعم، هذا الأثر إسناده قوي، إسناده قوي، وعلى هذا يؤيد الحديث المتقدم. الحديث الأخير اللي في باب الأذان قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث موضوعه استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة، استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة. وهذا الحديث من الأحاديث التي كررها الحافظ في البلوغ، التي كررها الحافظ في البلوغ، لأن الحافظ سيعيد هذا الحديث مرة أخرى في آخر البلوغ في كتاب الجامع باب الذكر والدعاء. باب الذكر والدعاء، لو فتحت على باب الجامع باب الذكر والدعاء ستجد الحافظ نعم أعاد الحديث هناك مرة أخرى. والبلوغ يا إخوان فيه أحاديث، فيه أقول عدد من الأحاديث كررها الحافظ يعني في أكثر من موضع، يعني أعادها في مواضع أخرى. هذا الحديث يقول رواه النسائي وصححه ابن خزيمة، صححه ابن خزيمة. الحديث هذا فيه ضعف لأنه من رواية أبي إسحاق عن بريد ابن يزيد، عن بريد بن أبي مريم عن أنس رضي الله عنه. هذا الإسناد يا إخوان انتبهوا، ما هو الإسناد اللي فيه الضعف؟ الضعف في إسناد آخر، لأن الحافظ هنا قال رواه النسائي وصححه ابن خزيمة، مع أنه في أن الحديث ورد من رواية من هو أعلى من النسائي، أعلى من النسائي، لكن الحافظ اختار عزو الحديث للنسائي لأن الإسناد الذي عند النسائي صحيح، الإسناد الذي عند النسائي صحيح ورجاله ثقات فلا غبار عليه. لكن الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي في أصحاب السنن الثلاث، هؤلاء رووا الحديث ولكنه من طريق آخر هو الذي فيه الضعف. أما الحديث الذي قلت لكم من طريق أبي إسحاق عن يزيد عن بريد ابن أبي مريم عن أنس رضي الله عنه، فهذا الحديث إسناده صحيح ولهذا صححه ابن خزيمة. لكن الحديث ورد من طريق آخر عند أبي داود والترمذي والنسائي من طريق سفيان الثوري عن يزيد العمي عن أبي إياس عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا كما قلت إسناده ضعيف لضعف زيد العمي. ولهذا تجدون أن الحافظ ما قال رواه أبو داود والترمذي والنسائي، خشية أن الفهم يذهب إلى الإسناد الضعيف، اقتصر على النسائي لأن النسائي شارك أبو داود والترمذي بالإسناد الثاني لكنه انفرد بالإسناد الأول، يعني عن أصحاب الكتب الستة، وشاركه ابن خزيمة. وعلى هذا الحديث له إسنادان، فإذا قيل لك لماذا الحديث، يعني قد تقرأ عنه في كتب الفقه مثلا رواه أبو داود والترمذي والنسائي، نعم، تقول كيف الحافظ في بلوغ المرام ما عزاه إلا للنسائي؟ فاعرف أن الحديث له إسنادان، إسناد صحيح وإسناد النسائي، وهو اللي اقتصر عليها الحافظ في العزو حتى أنك تفهم أن المراد الإسناد الصحيح. وأغفل الحافظ العزو لأبي داود والترمذي لئلا يذهب الوهم إلى الإسناد الثاني الذي هو ضعيف. هذا الحديث واضح يدل على فضل الدعاء بين الأذان والإقامة، وقد جاء يا إخوان في رواية عند ابن خزيمة نعم لما قال الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة قال فادعوا، ومعنى هذا معنى هذا أن المسلم زيادة على أنه مرغب في الدعاء إيش مأمور بالدعاء، وعلى هذا يستحب الإكثار من الدعاء بين الأذان والإقامة، لأن صاحبه حري بالإجابة، لأن الرسول يقول لا يرد لا يرد، فمعنى هذا أنه ينبغي الدعاء. ومن ألهم الدعاء ومن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، ومن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، لأن الله جل وعلا يقول ادعوني أستجب لكم، ووعد الله صدق وخبره حق، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لمن الخطاب وإذا سألك؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن شف سياق الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ماذا فقل لهم إني قريب، كأنه قال إن هذا القرب ما يحتاج إلى واسطة فإني قريب، وهذا يشجع على الدعاء لأن هذا من فضل الله وكرمه على عباده. إذا بادر المسلم إلى حضور الصلاة المتقدم للمسجد يتابع المؤذن ويدعو بين الأذان والإقامة ويصلي ما كتب ويقرأ ما كتب، وهو في جلوسه ما زال أو لا يزال في صلاة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة. وعن علي بن طلحة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة من النسائي وصححه ابن خزيمة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا كان الثوب واسعا فالتفت به، يعني في الصلاة. ولمسلم فخالف بين طرفين وإن كان ضيقا فالتزل به، متفق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وقمار من غير إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصححه الأئمة وقتا.
هذا الباب يتعلق بشروط الصلاة، وكما تعلمون ما بقي في الدرس درس البلوغ إلا درس الغد اللي هو المغرب، ودرس المغرب غدا مع درس اليوم أو ما تبقى من درس الليلة لا يتسع لإكمال هذا الباب، لأن الحافظ ساق في هذا الباب ما أظن أنه 23 حديثا، وهذه لا يمكن أن نأخذ منها 4 أو 3 اليوم نشرح 20 غدا. والإخوة القائمون على الدورة فتابهم الله حريصون على أن يكون الوقوف على باب، ما يكون الوقوف بالوسط، لأجل أن الذي يأتي بعده إن شاء الله العام القادم أو قبله أنه يكون البدء من باب، ما يكون البدء من وسط الباب. وعلى هذا كما سمعتم سيكون إن شاء الله في درس بعد صلاة الفجر لأجل درس صلاة الفجر مع المغرب إن شاء الله غدا نكمل شروط الصلاة. الشروط تقدم لنا في درس الأصول تعريف الشرط، والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب أحاديث تتعلق بأربعة شروط من شروط الصلاة، وهي ستر العورة أو قبل الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة واجتناب النجاسة. هذه أربعة. بقي من شروط الصلاة دخول الوقت أفرده الحافظ في باب مستقل كما تقدم. الحديث الأول، وعن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فزع أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. هذا الحديث موضوعه اشتراط الطهارة لصحة الصلاة. وقول الحافظ رحمه الله رواه الخمسة، معروف أن المراد بالخمسة أصحاب السنن وأحمد، لكن الحافظ وهم في هذا الحديث، فإن هذا الحديث ما أخرجه ابن ماجه، أقول ما أخرجه ابن ماجه، فيكون الحديث رواه الأربعة، يعني رواه ثلاثة من أصحاب السنن مع الإمام أحمد. فهذا الحديث سنده ضعيف، لأنه من رواية مسلم ابن سلام الحنفي وهو مجهول، ولهذا قال ابن القطان: هذا حديث لا يصح. والحافظ هنا في البلوغ ما صدر الحديث الكتاب أو باب الشروط باب شروط الصلاة بالحديث الصحيح المعروف، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لحديث هريرة، حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور، مع أن صاحب الإلمام ابن دقيق العيد صدر بهما باب شروط الصلاة، وفي شبه كبير بين الإلمام وبين البلوغ، لكن قد يكون الحافظ رأى أن الحديثين واضحان وظاهران عند طالب العلم، ورأى إيش؟ أن الحديث الذي ذكر أنفع لطالب العلم، لأجل أن يكون الطالب على بصيرة من هذا الحديث الضعيف. فالحديث دليل على أن الحدث يبطل الطهارة ويبطل الصلاة، وهذا أمر مجمع عليه، أجمع العلماء على أن الصلاة لا تجزي إلا بطهارة إذا وجد السبيل إليها. لكن لو إنسان مثلا ما استطاع أن يتوضأ ولا استطاع أن يتيمم، فكيف يصلي؟ يصلي على حسب حاله. الحديث الذي يليه قال: وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائية وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث موضوعه أن المرأة البالغة لا تصلي إلا بخمار، أن المرأة البالغة لا تصلي إلا بخمار. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله، لا يقبل الله، نفي القبول يستلزم نفي الصحة إذا كان لفوات شرط أو لوجود مانع. هذه قاعدة أصولية، انتبهوا لها يا إخوان. يعني اعلم أن نفي القبول إما أن يكون لفوات شرط أو لوجود مانع أو لغير ذلك. فإن كان نفي القبول بسبب فوات شرط أو بسبب فوات أو بسبب وجود مانع، فإن نفي القبول معناه عدم الصحة. فإذا قيل لا يقبل الله صلاة من صلى بدون طهارة، معناه إيش؟ معناه لا تصح كذا، لأن الطهارة شرط، واضح؟ ولو قال مثلا لا يقبل الله صلاة من صلى بعد العصر نفلا مطلقا، ايش معناه؟ لا تصح. ليش؟ لوجود مانع، لوجود مانع، وهو ان الوقت وقت ايش؟ نهي، هو ان الوقت وقت نهي. طيب، من تكلم في صلاته لم تقبل صلاته، أيضا معناها إيش؟ لا تصح لوجود المانع من الصحة، وهو كلام الآدميين، كلام الآدميين. أما إذا كان نفي القبول لا يتعلق بفوات شرط، يعني الشروط كلها موجودة، ولا يتعلق بوجود مانع، يعني الموانع كلها منتفية، فلا يلزم منه نفي الصحة. فقد يراد به مثلا نفي القبول التام، نفي القبول التام، مثل نفي القبول عن صلاة الآبق، أو من في جوفه خمر، أو من يأتي عرافا. نعم، فإذا قيل لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر، أجمع العلماء على أن صلاة من في جوفه خمر أن صلاته صحيحة، وأنه ما يطالب بالإعادة. نعم، لأن هذا ما يتعلق بفوات شر، كل شروط يمكن أن توفر عند اللي صلى، لكن قالوا هذا يعني النقص، يعني إيش النقص؟ يعني أن لا تقبل على وجه التمام، وإنما تكون هذه المعصية التي تتلبس بها مؤثرة على تمام صلاته، تمام الذي يحصل به الرضا من الله جل وعلا، ويحصل به تمام الأجر والمثوبة. قوله صلاة حائض، المراد البالغة، وليس المراد من هي حائض، لأن الحائض لا تصلي. لكن لما كانت المرأة من علامات بلوغها الحيض، نعم، صار الحديث لا يقبل الله صلاة حائض. إذن المعنى لا يقبل الله صلاة بالغة، صلاة بالغة، إلا بخمار، والخمار معلوم ومعروف، وهو الغطاء الذي يكون على الرأس، يكون على الرأس. وهل المراد بالحديث البالغة بالحيض فقط؟ لا، المراد أي بلوغ بالنسبة للمرأة، لكن ما الغالب في علامات البلوغ بالنسبة للنساء؟ الغالب هو الحيض. لما كان الغالب هو الحيض عبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الاحتلام كما نقل الحافظ في فتح الباري نقل إجماع أهل العلم على أن الاحتلام تثبت به الأحكام في حق الرجال والنساء، تثبت به الأحكام في حق الرجال والنساء، وأن المرأة لو احتلمت وهي ما حاضت، احتلمت وهي ما حاضت، يعني رأت ما يرى الرجل من المني. طرب الأذان. طيب، رأت ما يرى الرجل من المني، نقول بلغتي ولا نقول نصب لما تحيضين بعد أسبوع أو شهر أو شهرين؟ نعم، إذا المرأة بلوغة بالحيض أو بلوغة بالاحتلام كلاهما، لكن الغالب في النساء أن بلوغهن بالحيض، ولهذا عبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إلا بخمار. هذا الحديث ذكر الحافظ أن ابن خزيمة صححه وحسنه الترمذي، حسنه الترمذي، لكن الحديث معلول يا إخوان بالإرسال، وهي علة أصيلة، فروي الحديث من طريق قتادة عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر الحديث هذا هكذا مرسلا بدون ذكر عائشة رضي الله عنها. من المحدثين من رجح الإرسال ومنهم أبو داود، فإن أبا داود في السنن لما روى الحديث موصولا بذكر عائشة رضي الله عنها علق المرسل بعده الذي هو رواية قتادة عن الحسن، وعادة المؤلف ولا سيما الحفاظ مثل أبي داود وغيره إذا ذكر الحديث موصولا ثم ذكره بعده من طريق آخر مرسل يشير إلى أن هذا الحديث الموصول أنه معلول بالإرسال، أنه معلول بالإرسال. هذا ما صنعه الحافظ أبو داود رحمه الله. وعلى هذا المعول في هذه المسألة، وهي مسألة صلاة المرأة بالخمار، المعول كما يقول العلماء على الإجماع، المعول على الإجماع. فهذا الحديث فيه دليل على أن البنت إذا بلغت وجب عليها أن تغطي رأسها في صلاتها، فإن صلت وشيء من شعرها مكشوف لم تصح صلاتها. وقد قال الترمذي بعد هذا الحديث والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت، ومعنى إذا أدركت يعني إيه؟ بلغ، أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لم تصح صلاتها. وعلى هذا نفرق يا إخوان بين البنات عندنا في البيوت، البنت اللي عمرها 10 دعت ما بلغت 8 وهي تصلي، هذه لو صلت وشعرها مكشوف ما عليه شيء ما في شيء، لكن إذا بلغت وعرفت أمها أنها قد بدأت تحيض وهي كانت عادة أن تصلي مكشوفة الرأس ما تستمر على هذا تصلي ومكشوفة الرأس، خلاص الآن تغطي رأسها، يعني تضع الخمار على رأسها. إذن الحديث يا إخوان له منطوق وله مفهوم، درسنا أمس المنطوق أن البالغة تضع الخمار، مفهوم المخالفة أن اللي ما بلغت ما يلزم أن تضع إيش الخمار. طيب، قضينا من الوجه من الرأس، حنا نبي نتدرج الآن من الرأس لا الوجه لا الكفين إلى ما نصر النهاية اللي هي القدمين. أما الوجه فإن المرأة تكشف وجهها في الصلاة، تكشف وجهها في الصلاة إلا إذا كان بحضرتها أجانب ليسوا من محارمها كأخ زوجها مثلا وهي تصلي، فليس لها أن تكشف. إذا كشفها عن وجهها هذا إذا لم يكن بحضرتها أجانب، أما إذا كان بحضرتها أجانب فحكمها قبل الصلاة وحكمها أثناء الصلاة واحد، ما يتغير شيء. واضح هذا يا إخوان؟ أما الكفان فالجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايتين أنه يجوز للمرأة أن تكشف كفيها في الصلاة ما يلزم تغطيهن. واختار الرواية هذه من حنابلة الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية والمرداوي صاحب الإنصاف، فقال يجوز أن المرأة تغطي تكشف يديها في الصلاة، قالوا لأن أمرها بتغطية يديها في الصلاة هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل، وإنما هي مأمورة بإيه؟ بالخمار. الرواية الثانية في مذهب الحنابلة وهي الصحيح من المذهب عندهم أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف يديها في الصلاة، بل لا بد أن تغطيهما، وجزم بهذه الرواية الخراقي في مختصره، جزم بها الخراقي في مختصره. ما عندهم دليل على خصوص الصلاة لكن عندهم العموم، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، ومعنى استشرفها يعني تطلع إليها وفرح بها الشيطان لأنه يريد أن يفتن بها الناس، يريد أن يفتن بها الناس. هذا أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وعلى هذا المرأة يعني موضوع الكفين ليس عليه دليل، فإن غطتهما من باب الاحتياط فذاك بالقول الأول بالقول الثاني، وإن كشفتهما فإن صلاتها صحيحة. طيب، أما القدمان الجمهور من الشافعية الحنفية والمالكية أنهما عورة في الصلاة فلا يجوز كشفهما، وعلى هذا تصلي المرأة بثوب سابغ يغطي قدميها. والثوب السابغ معروف عند النساء، هذا معروف هنا ولا لا، يسمى عندنا الجلال. الجلال هذا قطعة قماش طويلة عريضة، إذا صفت المرأة صلي تلفلفت بها الثوب هذا، ينزل عن قدميها يمكن نصف متر أو ما يقارب ذلك. نعم، وهذه هذا الجلال فيه فائدة عظيمة، أنه يسر جميع بدن المرأة، وأنها أيضا تجافيه في الركوع والسجود، يعني إذا ركعت غطية وإذا سجدت غطية أيضا، فهذا فيه فوائد عظيمة ويسر القدمين. فالذين يقولون لا بد من ستر القدمين يعني معنى هذا لو صلت المرأة وقد كشفت قدميها فالصلاة صحيحة، واستدلوا بحديث أم سلمة الآتي إن شاء الله إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. ذهبت الحنفية إلى أن القدمين ليس بعورة، وعلى هذا لو كشفتهم المرأة في الصلاة فصلاتها صحيحة، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلّلوا لهذا القول قالوا لأن الأمر بتغطية القدمين ليس عليه دليل، قال صاحب الإنصاف معقبا وهو الصواب، وهو الصواب. الحديث الأخير الذي قرأنا أو ما قرأنا هذا زين، قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا الحديث فيه دليل على جواز الصلاة في الثوب الواحد وكيفية لبسه. أولا يا إخوان، لا تظنوا أن المراد بالثوب الواحد القميص اللي مثل اللي علينا، اللي علينا هذا ما يسمى ثوبا. الثوب في اصطلاح العرب قطعة القماش اللي ما خيطت ولا فصلت إلى الآن، واضح؟ لو مثلا رحت للي يبيعون الأقمشة، ها، واشتريت مثلا لك 4 أمتار قماش صيفي وجبت لأهلك بالبيت، ماذا تقول؟ تقول: معي ثوب، معي ثوب. فالثوب في الاصطلاح للي ما فصل ولا خيط. أتريد الدليل على هذا لأجل أن تصدقوا؟ ها، كفن الرسول صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، مفهوم؟ ها، ليس فيها قميص، يقول 3 أثواب ويقول ليس فيها قميص. إذن دل على أن المراد بالثوب هو اللي ما فصل ولا خيط إلى الآن، قطعة القماش، هذا الثوب. فإذا فصل على قدر البدن صار يسمى إيش؟ قميصا، صار يسمى قميصا. هذا معنى قولنا جواز الصلاة في الثوب الواحد. إذا إنسان يبي يصلي ما عنده إلا قطعة قماش، قطعة قماش فقط، إن كانت القطعة تستر أعلى البدن وأسفل البدن، يستر أعلى البدن ويسقو أسفل البدن، مثلا يتزر به ويرد طرفيه على منكبيه وينزل إلى الأعلى ويستر العورة، الغالب أنه يبي يصل إلى الركبة، هذا الغالب، إذا تلفلف به يبي يصل إلى الركبة، يعني بيجيب القماش معه هكذا، وكما قال العلماء في الالتحاف أنه سيضع طرفه الأيمن على عاتقه الأيسر وطرفه الأيسر على عاتقه الأيمن، وطبعا لما كان واسع يبي يغطي أعلى البدن اللي هي الكتوف ويبي ينزل جزء منه إلى حول الركبتين فيسر الأعلى والأسفل. إذا كان الثوب ضيق، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الثوب واسعا فالتحف به. ما معنى فالتحف به؟ الالتحاف أن يسر به أعلى البدن وأسفل البدن في آن واحد، هذا معنى الالتحاف، وهو معنى قوله: فخالف بين طرفيه. فخالف بين طرفيه، وغرض الحافظ من رواية مسلم فخالف بين طرفيه تفسير كلمة إيش؟ فالتحف به. قال: وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني لو فرضنا إن عرضه مثلا، إن عرضه مثلا متر القماش، هل يمكن يسترب أعلى البدن وينزل الباقي لأسفل البدن؟ لا، إذا كان ضيقا فاتزر به، يعني اجعله على شكل الوزرة، استر العورة لأنها أهم، وكشف العاتقين، نعم، يسقط سترهما بالحالة ذي لأن في سترة تكفي، واضح يا إخوان؟ قال: وإن كان ضيقا فإيش؟ فاتزر به. قال: ولهما من حديث أبي هريرة: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ليس على عاتقه منه شيء. طبعا العاتق معروف هو ما بين العنق والمنكب، وهذا اللي بينهم هو إيش؟ العاتق، هذا هو العاتق. إذن العظم هذا يسمى المنكب، وهذا العنق اللي الرقبة، فاللي بينهن هذا المستوي ذا المنطقة ذي هذا يسمى إيش؟ العاتق. وعلى هذا المنكب هو مجتمع رأس العضد، يعني المنكب هو اتصال العنق بالعضد، منطقة اتصال العضد بإيش؟ بالعنق. الحديث دليل على أنه إذا كان الثوب واسعا فعلى المصلي أن يلتحف به فيغطي من المنكبين إلى ما تحت الركبتين. لماذا؟ لأنه وجد سترة إيش؟ كاملة، لأنه وجد سترة كاملة. أما إذا كان الثوب ضيقا قصيرا لا يكفي لستر جميع البدن فليستر العورة، يستر العورة الواجب سترها، وهي من السرة إلى إيش؟ إلى الركبة. وهذا يدل كما يقول العلماء على جواز الصلاة في الثوب الواحد. إيش معنى في الثوب الواحد؟ يعني في قطعة القماش الواحدة اللي ما استرت إلا أسفل البدن، إلا أسفل البدن. لو فرضنا مثلا واحد من المحرمين مكة، طبعا الإحرام فيه إزار وفيه رداء، ضاع الرداء ما بقي معه إلا إيش؟ الإزار. شو الحكم؟ يكفي يصلي في الإزار ولا يطالب بستر إيش؟ العاتق أو العاتقين، لأنه ما معه سترة. إذا كان المصلي ما معه إلا سترة تكفي أسفل البدن كفى وأجزعته إيش؟ صلاته، وأجزعته صلاته. واضح يا إخوان؟ إذا صارت المسألة فيها تفصيل، من وجد ثوبا واسعا فليغطي أو أعلى البدن وأسفل البدن، من وجد ثوبا ضيقا، وكرر لكم الثوب أن المراد القماش، لأنه قد يقول قائل الثوب معروف هو القميص، شلون يصير واسع وشلون يصير ضيق؟ لا، نقول هذا مو هو المراد، هذا الحديث يتحدث عن الألبسة التي كانت في أزمنتهم. وقد يوجد في زماننا هذا، يوجد مثلا في المحرمين. أما إذا كان الثوب ضيقا فإذا ستر أعلى البدن أسفل البدن أجزع ويسقط عنه ستر أعلى البدن. الفائدة الأخيرة، الحديث دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإن كان ضيقا فإيش؟ فاتزر به، فأكد موضوع الاتزار اللي هو موضوع ستر العورة. طيب، فإن كان عنده سعة فالمشروع أن يغطي عاتقيه. لكن بقي مسألة أخيرة أحب أن أشير إليها، ما حكم ستر العاتقين في الصلاة أو أحدهما؟ لمن عنده ستر يقدر. هذه المسألة فيها قولان. القول الأول وجوب ستر العاتقين في الصلاة إذا كان قادرا على ذلكم، واستدلوا بحديث أبي هريرة الذي معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على العاتق منه شيء، ومر علينا أن النهي يقتضي التحريم والفساد، يقتضي التحريم والفساد. في رواية عن الإمام أحمد يا إخوان، وأرجو أن تتأملوها، الإمام أحمد عنه رواية أنه يجب ستر العاتق في الفرض إيش؟ دون النفل، دون النفل. يقولون لأن النفل مبنى التخفيف، ولأن الغالب أن الإنسان يصلي النفل مثلا في بيته، ومعروف أن الإنسان في بيته وخلواته الغالب أنه يتخفف من اللباس. فعلى رأي الإمام أحمد لو صلى بيته صلاة الليل مثلا وما عليه إلا وزره، وعنده يعني ثياب يقدر يسر العاتقين، فعلى الرواية عن الإمام أحمد هذه أنها أن صلاته صحيحة. طيب، القول الثاني، وإن جعلته قول الإمام أحمد قولا ثانيا، نقول القول الثالث أنه لا يجب ستر العاتقين في الصلاة. قالوا بل هو مستحب، والواجب هو ستر إيش؟ العورة، ستر العورة. وهؤلاء استدلوا بأن جابرا هو الراوي للحديث، ومع هذا يقول محمد بن المنكدر رأيت جابرا يصلي في ثوب واحد. إذا قيل لك بثوب واحد افهم أن المراد أنه ستر العورة فقط، فهمت يا أخوان؟ إذا قيل بثوب واحد افهم أن المراد أنه ستر العورة بثوب واحد. وقال جابر رضي الله عنه رأيت النبي، هذا تكمل الحديث، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد. وهذا الحديث رواه البخاري. وعلى هذا فالقول الثالث أنه ما يجب ستر العاتقين في الصلاة، لكن كما تلاحظون يعني حديث جابر الذي معنا تجتمع به الأدلة، وهو أن القادر على ستر العاتقين أو أحدهما يستر العاتقين، والعاجز يقتصر على ستر العورة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.